عدم إجابة المالك الأصلي للعقد القبولي.
نعم.
نحن الآن سنكون مواصلين للصفحة رقم 16 وهي المحاضرة رقم 49، يعني بجد متأخرين، موجودون في كل يوم صفحة. نحن الآن للصفحة 16 وهي المحاضرة رقم 49 حسب التعداد اللي أنا عندي 49. نحن مو بس متأخرين، إنما متأخرين جدا، فأنتم بعد لابد تكونوا ينبسطون على أنفسكم، لأنه النتيجة حاولوا انه يعني يخلون القضيه قضيه الفهم مو مساله المشي وعدم المشي. حاولوا ان تركزون على المطلب، واذا تواصلتوا وياي بالفهم حاولوا انه تتجاوزون مساله السرعه وعدم السرعه، لانه بالنتيجه يعني احنا هسه يعني كانما يعني ثلث الماده المطلوبه ما منقصه، يعني ثلث الماده المطلوبه ما منقصه. فعلى كل حال انتم بعد المساله خلوها علم الفهم، يعني إذا شفتوا أفضل مشكلة بالفهم وقفونا حتى نجرس منها. يعني هذه المسألة بالذات هي مسألة طويلة، حتى في منهاج الصالحين لا تلاحظون أنها أطول مسألة في كتاب المعاملات، يمكن لعلها صفحة ونص في كتاب المعاملات، فهي كلام طويل. فأنتم لا تشوفون أنه هذه المسألة باعتبار التشقيقات اللي توحي للي يسمع المطلب العلمي على أنه هي يعني قضية شائكة، ما هو شائكة. هو إحنا إن شاء الله أنا إذا صار مجال إذا صار مجال الأسبوع القادم أجيكم مخطط لهذه المسألة، لأن هذه المسألة فيها مخطط يمكن أنه يعني يحل المشكلة، لأن هذه المسألة ابتلائية مو مثل مسألة العقود، لأن يعني مسألة العقود مبنية على قضية العقد اللفظي، وإحنا ما عندنا الآن ابتلاء العقد اللفظي، أما هذه لا، فهذه موجودة الآن، لأن هذه كأنه بعض المسائل ممكن نتجاوزها باعتبار الآن الرأي ما موجود فيها، فالتأكيد عليه أكثر من اللازم ما هو داعي، مجرد فهم المسألة. بس هاي القضية لا، هاي القضية لأنها الآن موجود في الأحكام بيها، فما دامت موجودة في الساحة وبها آراء موجودة في الساحة، فالمفروض إحنا نفهمها بطريقة حتى عصرية، حتى واحد يكون عنده تواصل وياها. فلذلك السرعة ترى بسبب هذه القضية ليس أكثر منها، وأنا أحاول يعني إنه أنا ما أسرع، بس هي المسألة هاي بالذات هي فيها مشاكل باعتبار التشقيقات، يعني كل حالة فيها تشقيق، يعني هي أساسا يعني تلاحظون من هذه الطالحين تقولون راح تعذرون من مسألة إنه المشي بها لابد يكون أسرع من الوضع القديم حتى نخلص، ولذلك نوقف مع كل فقرة لابد كل فقرة تتابعها إلى درس، وهذه يعني مشكلة. نعم، كان الكلام في الدرس الماضي في يعني في تفصيلات هذه القضية، وهي أنه إذا وقع العقد القبولي وكانت هناك عدم إجازة باعتبار أن الإنسان المالك الأصلي لم يوجد هذه العقود، و خلال هذه الحالة يعني خلال هذه المرحلة من العقد يحصل أنه لا ينتقل هذا المال للمالك الجديد للمشتري الجديد، ومن حقه ماذا؟ ومن حقه أن ينتزع ماله كما أشار المصنف إلى ذلك. بل وقع الكلام أنه لو حصلت تصرف باعتبار هذا الإنسان الذي اشترى قد يتصرف بهذه الحالة، فإذا تصرف فيها تصرفا له تقدير يعني له أجرة كما قال المصنف، فطبعا يرجع عليه بهذا التصرف يعني بقيمة هذا التصرف كما أنه سكن مثلا الدار كما أشار الشاعر، كما أنه لو فوت المنافع يعني الإنسان أخذ السيارة ولكنه لم يستفد منها ولكن وضعها في باله مجرد أن يقعد في المنطقة أنه أنا فلان اشتريت سيارة فقط، لكن هذا الشخص صاحبها كان عادة يستفيد منها في هذا الوقت لمثلا يعني للأجرة مثلا لنقل الناس، فحتى هذه المنافع يمكن ما لا يمكن أن يكون يمكن أن يكون للمالك الأصلي حق المطالبة، بل له حق المطالبة حتى وما لا حتى وإن لم تستوفر، ما دامت هذه المنافع قد ضاعت تحت يد هذا الإنسان اللي هو المشتري في هذا العقد، فإن هذه المنافع غير المستوفرة يمكن لهذا الإنسان يمكن لهذا المالك أن يطالب بها حتى في هذه الحالة. ثم بعد ذلك أشرنا إلى أنه قد يحصل نماء في هذه الحاجة باعتبار أنه في هذه الفترة قد يكون الزمن يعني طويلا بما يتحقق معه نماء، هذا النماء يكون ماذا؟ لصاحب الأصل، لأن النماء فرع والفرع كما يقولون تابع للأصل، هل هناك فرق بين النماء المتصل والنماء غير المتصل؟ يقول الشارح لا فرق، متصلا كان أم منفصلا، باقيا أم هالكا، يعني باقيا أم ثالثا. مثل تعبير هالكا يعني إشارة إلى هذا المعنى. فعند ذلك يعني يرجع عليه بعوضه، هذا يعني يرجع عليه بعوضه، يعني يرجع على هذا الإنسان اللي يتصرف اللي هو المشتري. نعم، حتى وإن كان هذا فقد يقال أنه هذا الإنسان قد ما يكون يعلم بهذه القضية، هو هذا باعه على أساس أنه على أساس أنه من خلال نوعية يبدو عليه أنه هو مالك أو ادعى أنه مالك، يقول وإن كان جاهلا. نعم، يرجع عليه بعوضه، لأنه ماذا إحنا عندنا عندما نتحدث عن النماء إذا كان موجودا هل ينطلق عليه قوله باقيا، باقيا كان أم هالكا، هاي أم هالكا، فيرجع عليه بعوضه، يعني يرجع عليه في حالة ماذا؟ في حالة هالكا، يعني في حالة ثالثا، هاي هالكا معنى ثالثا. فلو كان هناك ماذا؟ هناك نماء ولكنه هلك تحت يده، مثلا لبن شربه، صوف مثلا غزله، وهكذا باعه، عند ذلك ماذا يقال عن هذا النماء؟ قال نماء هالك، نماء تالك. فعند ذلك ماذا نصنع؟ يقول انه يرجع اليه بعوضه، وكذلك يرجع اليه اساسا المبيع نفسه، نفس المبيع، يعني نفس الحاجه التي وقع عليه العقد، لو هلكت، لو تلفت عفوا، لو هلكت يعني هلكت او تلفت، لانه ماذا؟ لانه انسان قد أهلك مال الغير، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هذه عامة تعم مثل هذه الحالة، باعتبار أن هذا مال، أنا هذا مال للغير وقد مال وقد سلف تحت يدي، بل هذا لا يخص التلف العام، يعني لا يخص التلف إذا كان للعين جميعها، بل يمكن أن يكون مال حتى وإن كان مال لبعض هذه العين، حتى لو سلف بعضه بتفريط أو إطراء، يعني لا فرق، تفريط وإطراء. طبعا اذا كان هذا الامر ماذا؟ اذا كان هذا الامر الذي المتلف الذي يحتاج الانسان الى ان يعوض صاحبه الاصلي له قيمه، فكيف تقدر هذه القيمه؟ قال الشارح المعتبر في القيمه قيمته يوم التلف، يعني يوم حصل عليه ماذا؟ حصل عليه الهلاك، حصل عليه التلف. هنا قد يقال انه هذا مطلقا، نقول لا ليس مطلقا، يقول ان كان التفاوت بسبب السوق، بسبب السوق، السوق مثلا أبعاده تصعد وتنزل، إذا كان بسبب السوق المعتبر في قيمته يوم التلف، يوم أن تلف. أما لو قلت لا أنه اختلاف يعني القيمة بسبب الزيادة العينية، كما لو كان مثلا هذه الشاقة ثمنة، فعند ذلك ارتفعت قيمتها إلى ضعف قيمتها، فنقول أنه أي مقدار حصل، أعلى مقدار حصل قيمتها الآن تلفت، لكن بعد أن هدلت، نقول في ذلك الوقت الذي كان في ذلك الوقت الذي كانت فيه هذه الشاة الثمينة كانت قيمتها 100 دينار الآن، وطبعا في الأصل ما كانت قيمتها 100 دينار، كانت قيمتها مثلا 50، الآن رجعت إلى 50، يقول يضمن ماذا؟ يضمن قيمة 100 باعتبار أن هذه زيادة عينية، وهذه الزيادة أيضا مضمونة عليه لأنها نماء متصل. هنا بعد انتقل الشاء المصنف إلى مسألة الشاء المشتري، لأن هذا كله مع المالك الأصلي، المالك الأصلي يرجع على المشتري بكل هذه الأمور، لأنه ماذا؟ لأن المالك الأصلي ماله في يد غيره، وقد حصلت عليه ماذا؟ وقد حصلت عليه تصرفات مضمونة، وبموجب ضمان هذه التصرفات، وبموجب الضمان الحاصل بسبب هذه التصرفات يحق له تلك الأمور التي أو هذه الأمور التي أشرنا إليها. ولكن هذا المشتري ما هو ذنبه في هذه القضية؟ هل للمشتري حق في هذه القضية؟ لأنه بهذه الطريقة سوف يكون ماذا؟ سوف يكون المشتري هو ماذا؟ هو أكثر الناس ضررا، ويكون هذا البائع الفضولي الذي أخذ المال قد يكون أكثر الناس استفادة. هل هذا الكلام يعني يبقى على هذا المقدار أو لا؟ للمشتري حق، نقول نعم للمشتري حق، ماذا؟ لأنه هنا عندنا أن المشتري ماذا صنع؟ المشتري صحيح أنه أخذ العين، ولكنه أخذ العين ثم أرجعها، بل وأرجع معها نماءاتها، بل وأرجع معها ماذا؟ يعني حتى النماءات التالفة. هذا الإنسان يحق لهما أن يرجع على البائع بما دفعه بالثمن، ولذلك قال ويرجع المشتري على البائع بالثمن. متى يرجع عليه؟ متى يرجع المشتري على البائع بالثمن؟ البائع طبعا هنا مقصود منه من الفضولي، واضح؟ قال في بالك ان هذا عقد فضولي. قال ويرجع المشتري على البائع يعني الفضولي بالثمن. متى؟ قال المصنف ان كان الثمن، ان كان يعني الثمن باقيا، ما دام الثمن باقيا. حتى هنا مثلا، وهو انه هل هناك فرق بين كونه عالما وبين كونه جاهلا؟ يقول لا فرق في ذلك، عالما كان او جاهلا. لماذا؟ يقولون لانه اساسا هذا المال انما هو ماله، والسبب الذي يجعله ينتقل من ملكيته الى ملكيه صاحب العين هو ماذا؟ هو كون العين ماذا في مقابله، والآن العين رجعت إلى صاحبها. هذا المال إذن ماذا حصل فيه؟ أصبح مال زيد عند عام، ليس أكثر منها، فهو إذن ماله، ولن يحصل منه ما يوجب نقل يعني نقل هذا المال. فإذا لم يحصل ذلك السبب، إذن لا زال مال. فإذا هذا هل يفرق فيه بين أن يكون الإنسان عالم أو لا؟ يقول لا يفرق في ذلك، ما دام باقيا جاء
الفضول.
نعم جاهل او عالما كان او جاهلا، ما دام الثمن موجودا. هنا الحديث عن ما دام هذا الانسان الذي هو البائع، ما دام هذا الانسان المشتري قد دفع المال الى زيد، وزيد هذا بائع فضول، جاء مثلا باكر وقال لهذا المشتري الذي مثلا نسميه عام، جاء قال هذا مال، هذه سيارتي، فأخذها، بل وأخذ منه مال حتى المنافع غير المستوفى. بعد ذلك هذا يرجع إلى زيد يقول له أنت بعتني السيارة، طلعت السيارة مو سيارة، حتى وإن كان يعلم، لكنه كان مثلا كان يتوقع صاحبه يقبل أو ما شابه، حتى سواء كان عالما أو كان ماذا سواء كان جاهلا، ما دامت فلوس هذه المال يعني فلوس هذه السيارة، ثمن هذه السيارة، قيمة هذه السيارة موجودة، فلا فرق بين أن يكون عالما أو أن يكون جاهلا. قال فإنه لأنه ماله، ولم يحصل منه ما يوجب نقل هذا المال عن ملكه، نقل هذا المال يعني نقل الثمن عن ملك المشتري عن ملكه، فإنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له أو لم يسلم له، فطلع له لم يسلم له أفضل، يعني قراءتها يعني بعدم التجديد، لم يسلم له لأنه ظهر أن له مالك ما لا آخر، حتى هذا في حالة بقاء السنة. نعم،
لأنه الثمن مال المشتري
يعني واضح الكلام الآن حول المشتري والبائع الفضولي. الآن المالك على جهة المالك الأصلي بين المشتري اللي هو الإنسان الذي اشترى عالما كان أم جاهلا، دفع مالا إلى زيد، هذا زيد شخص فضولي باع هذه السيارة، الآن رجع لوجده مال، وجد المال عنده، من حقه يرجع له؟ لا، يقول نعم من حقه يرجع. لماذا؟ لهذا المال مال هذا الإنسان، فإذا كان ماله فمن حقه أن يرجع، لأنه ليس هناك من موجب، ليس هناك من مقتضى، ليس هناك من سبب ينقل هذا المال من ملكية هذا الإنسان الذي اشترى من ملكية المشتري اللي هو عامر إلى ملكية صاحب الحاجة الأصلية، لأن الحاجة الأصلية رجعت إلى صاحبها. من هنا نقول ما دام المال موجودا خلاص يحق هذا الإنسان المشتري عالما كان أم جاهلا، يحق له ماذا؟ يحق له أن يرجع بماله، يعني بالثمن الذي دفعه في خلال تلك السيارة. هذا الفرق الأول. إذا كان ماذا؟ إن كان الثمن باقيا. قال وإن تلف، هذا الفرق الثاني، ما تلف إما قد يكون تلف. قال وإن تلف، قيل ماذا في هذه القضية؟ كل القضية هذه تختلف، لأنه إذا تلف المال هل هذا التلف مضمون أو لا؟ لأنه هذا الإنسان عندما دفع المال إلى شخص هذا قد يكون يعلم، لكن هذا العلم يفقد هذا التلف، يعني كونه سبب للضمان، يعني هذا السلف يقول بلا ضمان باعتبار هذا الإنسان عالم. فإذا هو خلط شخصا ليس مالكا على ماله فكأنه ماذا؟ فكأنه جعل ماله تحت سلطان إنسان ليس مالكا. فبعد ذلك هذا الإنسان تأتلف المال. فقال وإن تلف، يعني لو حصل تلف للثمن، يعني وإن تلف الثمن قيل والقائل به الأكثر، بل ادعي عليه في التذكرة في الإجماع، يعني بل ادعى عليه العلامة الحلي صاحب التذكرة، تذكرة الفقهاء، هذا كتاب يعني عظيم، كتاب كبير في يعني في يعني قيمته وفي حجمه في تذكرة الفقهاء، الآن ولعله يصدر بلا زال يصدر. هذا الكتاب يقول بل ادعي في التذكرة، يعني ادعى العلامة الحلي في التذكرة في كتاب التذكرة الإجماع على أنه ماذا؟ يعني لا رجوع به مع العلم، لأنه لا كان يدري. تعال هو كأنه إنسان جاب ماله حطه عن قتل، جاب ماله حطه عن واحد مجنون، جاب ماله حطه عن واحد سفيه، بعد ذلك أو جاب ماله عن شخص ماله علاقة لا تحت تصرفه، ثم بعد ذلك تلف. قال لا رجوع به مع العلم بكونه غير مالك ولا وكيل بكونه غير مالك ولا وكيل. لماذا؟ هذا ماله. يقول لأنه سلطه على إتلافه، هو قال هذا الثمن الحق، هو يعلم أن هذه السيارة ليست له، سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه. يعني هذا الإنسان اللي استلم الثمن ليس من حقه استلام الثمن لأنه ليس مالكا، فكأنه لأنه يعلم أن هذا المالك هذا الشخص الذي البائع ليس مالكا حقيقيا، ليس مالكا للعين، فكأنه سلطه على إتلاف ماله، فيكون بمنزلة الإباحة. فالواحد يبيح لشخص أن يتصرف في ماله، فإذا أنت بعت تصرف في مالك بعد أنت شرطا مني على أساس انتبه هذه أموال تصرف بها كيف تشاء، وهو هكذا. قال بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني باقيا كان ام ثالثا. بعضهم يقول هكذا، اذا هل مطلقا وجد على صوره العلم، اذا كان الانسان جاهلا مساله البقاء هذه قضيه محموله، اذا كان الانسان جاهلا مساله التلف كذلك ممكن، اما اذا كان الانسان عالما. المصنف يقول إذا كان الثمن باقيا فما في مشكلة حتى وإن كان جاهلا. الفقهاء الآخرون ماذا يقولون؟ يقولون هناك إجماع على أنه لا رجوع على البائع الفضولي باعتبار أن هذا الإنسان هو الذي سلطه على ماله، بل الشارع يقول بل ظاهر كلامهم، ما هو ظاهر كلامهم؟ أن القضية عامة حتى لحالة ماذا؟ حتى لحالة، يعني لو كان الإنسان يعني لو كان الإنسان البائع المشتري عالما بكون هذا البائع الفضولي ليس مالكا، يقولون حتى وإن كان ماله موجودا لا رجوع. لذلك يقول بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقان، يعني سواء كان الثمن باقيا أم ثالثا، طبعا سواء كان الثمن ثالثا أم باقيا حتى تكون ترقيا. قال لما ذكرناه من الوجه، ما هو الوجه؟ قال لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه، هو سلطه عليه هكذا، واضح حتى؟ فهناك حالتان، حالة بقاء الثمن، المصنف يقول في حالة بقاء الثمن لا يفرق بين قول المشتري عالما أم جاهلا، وحالة تلف الثمن، فالحالة تلف الثمن يقول المصنف ماذا؟ يقول المصنف لا رجوع في حالة تلف الثمن إن كان المشتري عالما، بل ليس هذا فقط، ظاهر كلام بعض الفقهاء أو ظاهر كلام يعني الفقهاء على أن القضية لا تخص وجود الثمن وعدم وجوده، بل حتى وإن كان الثمن ولا حتى وإن كان الثمن موجودا. هنا المصنف يقول، طبعا المصنف هنا عندما قال لا عنده احنا شرنا على ان المصنف يقول هذا الكلام، لا المصنف نقل هذا الكلام لم يقل به، يعني نقل انه ان تلف قيل بأنه لا رجوع، لم يقل به، إنما قال إنما نقله فقط، لأنه سمعت عنه أنا قلت أنه هو كذلك يرى، لا، المصنف نقل هذا الكلام، نقل أنه إذا حصل سند هناك قول بأنه لا رجوع على العلم، يقول والآن يعلم، يقول الآن الكلام المصنف، لأن المصنف عنده رأي في البقاء لا فرق بين العلم والجهل، وأما في حالة التلف نقل قولا، هذا القول يقول في حالة التلف لا رجوع، لأن الإنسان إذا كان عالما لا يحق له الرجوع باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قد سلط الناس أو قد سلط هذا البائع الفضولي على ماذا؟ على ماله. يقول وهو مع بقاء العين في غاية البعد، ومع تلفه بعيد مع توقع الإجازة. حتى هنا يعني هنا كلام المصنف كأنه في واد، وكلام يعني وكلام كلام المصنف في واد، وكلام الشارع في واد أوسع. الشارع عندما يعني عندما تحدث عن هذه الحالة التي نقل عنها الإجماع ماذا قال؟ قال بأنه هناك ظاهر يمكن أن يفهم منه أن هناك حكم بعدم الرجوع حتى مع بقاء الثمن، واضح؟ حتى مع بقاء الثمن. وهنا يقول يعني وهنا يقول يعني وهنا يقول يعني يقول المصنف يقول هذه الحالة وهي حالة يعني وهي حالة التلف، هذه عندما يحصل فيها حكم بعدم الرجوع، هذه الحالة فيها ماذا؟ فيها يعني يمكن أن يقال فيها نوع من التعليل الزائد، لأنه لا تصل القضية إلى ماذا؟ إلى الحد الحكم على كل الافتراضات، لأننا عندما نتحدث عن هذه القضية ماذا سنرى؟ سنرى أنه أن هذه الحاجة بعد ذلك يمكن ماذا؟ يمكن أن تصحح هذه المعاملة، بعد ذلك يمكن أن يحصل لها ما يبررها. فإذا كان الأمر كذلك، يعني نحن لا نفترض أنه بالضرورة أن يكون المالك الأصلي قد رجع، لا، قد يكون هذا الإنسان تعب ميت بطل ميت، لأنه قد ميت، قد ما تحصل هذه الحالة، لأنه هذا المشتري قد ما يتوقع بعد انتهاء القضية، لأنه هذا قد ما يقبل منذ مدة وحصل هذا العقد، والآن لم يحصل ما يدلل على أنه هذا الكلام، هذا الكلام مثلا راح يعني يمشي ويقبل. فيقول وهو يعني وهو هذا الرجوع مع بقاء العين في غاية البعد، لأنه ماذا؟ إذا كانت العين باقية بعيد جدا بس في غاية البعد، لأنه ماذا؟ هذه عين مالي، شلون أنا أقدر واحد يتقبل أنه بعد حتى وإن كنت عالم، لأنه هذه بعد هذه أموال الآن، هذا الشخص ماذا؟ هذا الشخص الذي أخذ هذا المال لم يعطيني في قباله شيء ثاني لي، وإنما أعطاني مال غيري، وهذا الغير لم يقبل بالعقد، حتى قبل لم يقبل، يعني لا زال ساكتا أو لا جاء وأخذ ماله. عند ذلك يقول أما مع بقاء العين ففي غاية البعد، ومع تلفه بعيد مع توقع الإجازة. فقد يقال أنه لا، هي أساسا لو كانت العين باقية فالقضية غاية في البعد، لأنه بعدين موجود، هذا ما هو موجود. أما لو فرض أنه لو حصل عليه لو حصل فيه تلف يكون بعيد مع توقع الإجازة. لماذا؟ لأنه هذا المالك الأصلي قد يقبل هذا المالك الأصلي قد يقبل بهذا، لأنه حينئذ لم يبح له مطلقا هذه الإباحة التي حصلت، يعني هذه الحالة، بل هو أساسا ما كانت حالة الإباحة هذه حالة مطلقة، لما أعطى هذا المال كان ماذا يريد؟ كان يريد أن يقول له أنت مباح في التصرف بهذا المال في حالة ماذا؟ في حالة قبول المالك الأصلي، ليس مطلقا، ليس يعني ليس مطلقا هذه الإباحة، ليست إباحة مطلقة، بل هي إباحة ماذا؟ بل هي إباحة مشروطة ماذا؟ بهذه الحالة، وهي ماذا؟ وهي حالة إجازة المالك، بل أساسا ليست حالة الإباحة تخص عدم إجازة المالك. نعم نعم قال نعم يعني بالبدايه وهو لو قبل هيك
لانه
نعم لانه يعني هذه يعني لانه يعني هذا لان المشتري لان المشتري هذا الان الضمير في هذه في هذا التعليل لان المشتري حينئذ يعني لان المشتري في حاله العلم بان البائع بان البائع فضولي لم يبح له مطلقا لم يبح ماله والذي هو الثمن لهذا البائع الفضولي مطلقا بل اباحه بتوقع ماذا بتوقع ان تحصل ماذا اجازه فاذا هذه الاباحه لا تخص ماذا لا تخص حاله عدم اجازه المال فكانه عندما سلطه على المال سلطه على المال بتوقع اجازه المال لماذا بتوقع اجازه المال لانه اساسا ما هو السبب الذي دفعه لدفع المال لانه عوض ذلك المبيع فعلى هذا ماذا يحصل يقول على هذا يعني المال الذي استلمه البائع الفضولي ثمنا لذلك المبيع اذا لم يجز البائع الاصلي لم يجز المالك الاصلي هذا البيع ماذا سيحصل سيكون هذا المال مضمونان لان اباحه هذا المال اباحه مشروطه بقبول المالك الاصلي وفي حاله عدم قبوله ماذا يكون يكون المال حينئذ ماذا يكون المال مضمونا لهذا لانه هذا الامر يعني ماذا كانه دليل على هذه القضيه فلكونه عوضان لماذا يحق لك يا ايها المشتري ترجع يعني على البائع حتى مع السلف يقول لكونه يعني لكون الثمن عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له كيف يكون عوضا عن المبيع يقول لان الاباحه ليست اباحه مطلقه اباحه خاصه بتوقع الاجازه وفي حاله عدم حصول الاجازه الاباحه ماذا الاباحه غير موجوده فكأنه ماذا فكأنه يقول حتى مع التلف يمكن أن نصور أن المال الذي تحت يد الإنسان البائع الفضولي مضمونا لأن إباحته من قبل المشتري مع علمه بكون البائع فضوليا ماذا كانت هذه الإباحة؟ كانت هذه إباحة مشروطة بتوقع الإجازة وفي حالة عدم حصول الإجازة تكون هذه الإباحة ماذا؟ منتفية لا وجود لها فإذا كانت منتفية فإذا هذا أصبح مال غير قد أتلفه وكل من أتلف مال الغير ضامن له فقد أتلف مال الغير فهو ضامن له قال لكونه يعني لكون الثمن عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له قال ولتصرف هذا الدليل هذا ولد الأول الأمر الدليل الأول ما هو لكونه عوضا عن المبيع فيكون مضمونا له لأن البناء على الإباحة مشروطة والثاني لتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه لماذا ممنوعا منه؟ يقول لأن الإباحة مشروطة هذا التصرف ليس مجازا من قبل المشتري حتى مع علمه لأنه ماذا؟ ما سلمه الثمن ما سلمه ثمن المبيع الا بناء على ماذا الا بناء على توقع الاجازه وفي حاله عدم الاجازه هذا التصرف يكون ماذا يكون ممنوعا واضح هذا اللي بنقول بنقول انه ترى في حاله التلف ايضا هذا ايضا ماذا ايضا المصنف لا يقبل بل يستبعد ذلك يقول بعيد مع توقع الإجازة لماذا بعيد؟ يقول لأنه أساسا الإباحة إباحة مشروطة بل إنما حصل الدفع ماذا؟ متوقعا للإجازة ولأن هذا المدفوع الذي هو الثمن هو ماذا؟ هو عوض ذلك هذا هو عوض ذلك المبيع وإذا حصل تصرف تالي متلف له فيكون مضمونا ولأن تصرف البائع الفضولي في هذا الثمن تصرف ممنوع لأن تصرفه ليس له ماذا ليس له موجب شرعي ليس له مسوغ شرعي لماذا لأن الإباحة لم تكن إباحة عامة إنما كانت إباحة ماذا إباحة مشروطة بتوقع الإجابة وفي حالة عدم قبول المالك الأصلي يكون هذا التصرف تصرفاً ممنوعاً فيكون مضموناً عليه. هذان دليلان، الدليل الأول قوله لكونه عوضاً عن المبيع فيكون مضموناً عليه، والدليل الثاني لتصرف البائع فيه تصرفاً ممنوعاً منه لأن الإباحة لا تناله فيكون مضموناً عليه. قال وأما مع بقائه، هذا يعني عند عدم السلف، وأما مع بقائه فهو عين مال المشتري. هنا ماذا حصل من يعني ماذا حصل من الـ من الـ من الشارع؟ تقولون نحن عندما تحدث المصنف ماذا قال؟ قال رأيا حسب فيه القضية إذا كان المال إذا كان الثمن موجودا. هنا عندما أشار إلى هذه القضية أشار ماذا؟ أشار أشار إلى هذه القضية في حالة ماذا؟ في حالة البقاء. فكأنه عندما جاء إلى حالة البقاء يريد ماذا؟ يريد أنه يبين أنه ترى القضية في حالة البقاء يعني معقولة بل جارية حسب الأصل، لأنه مع بقاء هذا الثمن ما هو المانع من أن يأتي المشتري ليأخذ مال؟ ماذا؟ باعتبار أن هذا المال هو ماذا؟ عين مال المشتري. بل حتى وإن قلنا أنه هذا النوع من التسليم يوجب إباحة، نقول نعم دائما يوجب إباحة، ولكن هذه الإباحة لم تتحول إلى ملك. فإذا لم تتحول إلى ملك والآن هو موجود، فإذا ماذا نحن نفعل الآن؟ علينا أن نعطي مال المشتري له باعتبار ماذا؟ أن هذا هو عين ماذا؟ هذا هو عين ماله. قال وأما مع بقائه فهو عين مال المشتري، ومع تسليم الإباحة، يعني لو كلمنا أنه هذا التسليم هو ماذا؟ هو نوع من أنواع الإباحة. طب ما هذا نوع من أنواع الإباحة لا مشكلة، لكن على كل حال هذه الإباحة ليست ماذا؟ ليست ملكا، وهو موجود الآن، وهو عين مال المشتري، فيحق ماذا؟ فيحق للمشتري أخذه. قال لم يحصل ما يوجب الملك، يعني هذه الإباحة ليست تمليكا، هذه حالة من حال ماذا؟ هذه حالة من حال المعاطاة. قال على الرأي الذي يقول بأنها إباحة، فيكون القول بزواج الرجوع به مطلقا قويا. هذا لماذا يقوله الشارح الآن؟ لماذا يقوله الشارح الآن؟ يقول لأنه بالحقيقة قد يقال أنه يعني فيه حالة ندرة، لكن هذه حالة الندرة معضولة بهذه الأمور، وهذه الأمور مثبتة لحقه في هذا الأمر. فإذا كان الأمر كذلك يقول فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا، يعني في حالة التلف والبقاء يكون ماذا؟ يكون قويا. حتى لماذا عرج على هذه الحالة؟ عرج على هذه الحالة لأنه أشار إلى ماذا؟ أشار إلى مسألة الخلاف في القضية، وأشار إلى رأي خاص للمصنف في المسألة. فعندما أشار إلى هذه القضية فكأنه من خلال هذه المعمعة من الخلاف كأنه تبدو هذه الآراء ماذا؟ كأنه تبدو هذه الآراء يعني متوازنة متساوية، ولكن الشارح يقول لا، الأمر ليس كذلك. لماذا الأمر ليس كذلك؟ لأنه في هذه الحالة نحن نرى أن أدلة جواز الرجوع هذه أدلة قوية. لماذا؟ لأن هذه الأمور تدعمها، فهو في حالة البقاء وفي حالة عدم البقاء، يعني سواء كان المال ثالثا أو كان المال ماذا؟ أو كان المال يعني باقي لا مشكلة فيه، يكون ماذا؟ يكون قويا. قال وإن كان نادرا، يعني القول قد يقع، لكن نحن لا ننظر إلى ندرة القول، ننظر إلى أنه قولون له ماذا؟ له ما يؤيده وله ماذا؟ وله ما يعبده. قال إن لم يثبت الإجماع على خلافه، يعني وهو ماذا؟ وهو عدم جواز الرجوع، لأنه نحن نقول ماذا؟ أن هذه القضية وهي قضية الإجماع، هذه قضية ممكنة؟ قل لا، ليست قضية ممكنة. لماذا قضية ليس ممكنة؟ لأن هناك من ذهب ماذا؟ لأن هناك من ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه العلامة الحلي، وأشار إليه بأنه يوجد إجماع على عدم جواز الرجوع في حالة ماذا؟ في حالة العين. هناك من؟ هناك وهو المحقق الحلي في بعض رسائله، كما أشاروا في بعض رسائله، أشار إلى هذا الأمر الذي يعد ماذا؟ الذي يعد يعني مخالفا لماذا؟ مخالفا لهذا الإجماع الذي أشار ذكره عشان ذكره العلامة الحلي في التذكرة. قال والواقع مع خلافه.
وإن كان القول
بجواز الرجوع نعم. وإن كان الرجوع به مطلقا، يعني سواء كان باقيا أو ثالثا نادرا، باعتبار ماذا؟ باعتبار الآن في قدال ما هو؟ في قدال هذا الأمر، في قدال يوجد ماذا؟ يوجد إجماع، فالقول الذي يقابل الإجماع ماذا يعتبر؟ يقابل قوله القول النادر. ومن هنا نفي لنا أن نقول أنه باعتبار هذا الإجماع الذي يدعى، هذا إجماع غير ثابت. والدليل على عدم ثبوت الإجماع أنه يوجد رأي للمحقق الحلي في بعض رسائله يقول ماذا؟ يقول بأنه يجوز الرجوع مطلقا، ولذلك قال فقد ذهب المحقق إلى الرجوع به مطلقا. فإذن هذه القضية وهي قضية الإجماع التي أشار ذكرها العلامة الحلي في التذكرة، يعني لا تشكل مشكلة في هذا المقام باعتبار أن هذا أمر ماذا؟ الواقع خلافه، يعني هذا الإجماع ليس ثابتا. قال وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري في حال؟ هذا هنا جاء ماذا؟ جاء باستبعاد، الشارع جاء بطريقة يستبعد فيها القضية. كيف أنه يعني كيف يمكن لنا أن نقول بحرمة تصرف البائع مع ذلك نقول ماذا؟ مع عدم رجوع المشتري؟ كيف يمكن لنا أن نجمع بين يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري في حال؟ كيف يمكن؟ يعني في حال، يعني في أي حال، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه هذه حالة نفسه. فكيف يمكن لنا أن نقول أنه هو ليس مأذونا في التصرف فيه بهذه التصرفات بتصرف الإجلاس، لأنه ليس ماله، ومع ذلك نقول ماذا؟ هو ليس مضمونا عليه؟ هل يمكن ذلك؟ كل هذا الأمر ممكن. لماذا؟ ولذلك جاء به على صيغة التساؤل حتى يعطيه دخلا في الاستبعاد، حتى يقول أن هذا أمر مستبعد. كيف نمنع هذا الإنسان الفضولي الذي لا علاقة له بالمبيع لأنه ليس مالكا، ونمنعه من التصرف المتجر في المال لأنه ليس مالكا لهذا الثمن، ومع ذلك نقول أنه لو سلف المال في يده فهو ماذا؟ فهو ليس لغامه. كيف يكون؟ كيف يكون التصرف حراما وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو يكون ليس ضامنا. فيقول وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري في حال، يعني في أي حال، في أي حال الأحوال؟ فإنه حينئذ لا محالة غاصب، يعني ضامن، يريد أن يصير يقول ضامن معتد، يقول غاصب آكل للمال بالباطل، لأنه إنما تصرف في أموال الآخرين بأي صيغة؟ عن رضا. الآن تصرفه بإتلاف المال عن رضا، هو ليس مالكا، وهذا الثمن ليس ملكا له، بل هو ماذا؟ بل هو ملك صاحب العين، وصاحب العين لم يجد للبيع، حتى يقال لعله صاحب العين قد يقبل، نقول صاحب العين لم يجد للبيع، فربما منع من هذا البيع وأخذ ماله مثلا. قال ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضان والبائع فضوليان مع عدم إجازة المال. هنا ما هو يعني يعني الفرق؟ نقول الفرق أنه هناك جهة مشتركة بين ماذا؟ بين الغاصب الأصلي الغاصب الماحظ، يعني شخص يأتي ويسرق مال غيره، هذا غاصب يأخذ مال الغير بدون وجه حق، وبين الإنسان البائع فضوليا مع عدم إجازة يعني المال. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر يعني فإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بينهما من هذه الجهة، هذا الغاصب الماحظ ضامن وهذا البائع الفضولي مع عدم إجازة المالك ماذا ضامن. فإذا أتلفا هما معا فإذا أتلف المالك فلا فرق في ضمانهما، لا فرق بينهما من حيث الضمان، لأن هذه لأن الأول وهو المغتصب يده يد عدوان وهذا أيضا يده يد عدوان، لأنه ليس يده يد أمانة، لأنه أتلف مال الغير بدون ماذا بدون ابنه بدون يعني ابنه. بعد ذلك تعرض أنه قد يكون هناك أمور حصلت غرامات على المشتري، هذه الغرامات على المشتري هل يرجع على البائع بها أو لا يرجع؟ إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بتبحثوا فيه طبعا شوية، هو بيه دقة مو هو ما بيدقة، الدراسة شوية وواحد، ولو ترجعون إلى من هذه الصالحين في هذه المسألة راح تحضروا بعض من هذه المسألة شوية فيها يعني هو أكثر يكونون السبعين لكن بالنسبة